التحف في مذاهب السلف للشوكاني لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود.
الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا سلوك طريق أوليائك وثبتنا عليه إلى أن نلقاك، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا هو الدرس الرابع من دروس التعليقات على رسالة الإمام الشوكاني رحمه الله، التحف في مذهب أو مذاهب السلف رحمهم الله تعالى. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: ومن جملة الصفات التي أمرها السلف على ظاهرها وأجروها على ما جاء به القرآن والسنة من دون تكلف ولا تأويل، صفة الاستواء التي ذكرها السائل. يقولون: نحن نثبت ما أثبته الله.
فإنهم يقولون، هكذا النسخة اللي عندي، فإنهم يقولون نحن نثبت ما أثبته. نعم.
فإنهم يقولون: نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من استوائه على عرشه على هيئة لا يعلمها إلا هو، وكيفية لا يدري بها سواه، ولا نكلف أنفسنا غير هذا، فليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، ولا يحيط عباده به علما.
هذه المسألة الكبرى التي أوردها السائل، وهي محك مسائل الصفات، وهي مسألة الاستواء. فما الذي يقوله السلف رحمهم الله تعالى ويقرره الإمام الشوكاني في هذا المقام؟ الاستواء. يقولون: نحن نثبته لله، نثبت استواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا الاستواء على كيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والإمام مالك رحمه الله تعالى ورد عنه الرواية المشهورة: دخل عليه رجل وهو مع طلابه في المسجد فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعة. ثم أمر به فأخرج من الحلقة. هذا الجواب للإمام مالك رحمه الله تعالى هو أصل مذهب السلف في هذه القضية. أولا سأل السائل، قال: الرحمن على العرش استوى. إذن السائل يعلم أن هناك آيات في القرآن فيها ذكر الاستواء، فهو لا يجهل أن الاستواء مذكور في القرآن. ثم إن هذا السائل سأل عن كيفية الاستواء، هو يعلم أن الاستواء ذكر في القرآن، وإنما سأل فقال: كيف استوى؟ فبماذا أجابه الإمام مالك؟ أجابه أولا بقوله: الاستواء معلوم. بعض أهل البدع الذين يحرفون هذه الرواية يقولون قصد الإمام مالك معلوم يعني مذكور في القرآن، وليس معلوم معناه أنه معلوم معناه في لغة العرب، فيقال لهم: هذا لا يصح. لماذا؟ لأن السائل قال وقدم لسؤاله بقوله: الرحمن على العرش استوى، إذن هو لا يجهل هو يدري أنه معلوم ووارد في القرآن. فقولكم إن قول الإمام مالك الاستواء معلوم يقصد بها أنه مذكور في القرآن هذا غير صحيح. الكل يعلم أنه مذكور في القرآن، وإنما أراد رحمه الله أنه معلوم معناه على ارتفع، هكذا كانت عبارة السلف، استوى يعني على وارتفع، فالله فوق العرش، على عليه ارتفع، هو في العلو. فهذا الذي يفقهه أهل اللغة والمسلمون من معنى قوله الرحمن على العرش استوى. وبهذا يرد على المفوضة الذي يقول لك إن بعض السلف يثبت استواء لكن لا يدري ما هو، يكل علمه إلى الله، ما يدري ما هو الاستواء. فيقال لأهل التفويض هذا من الباطل الذي هو أشد من التعطيل. من قال بهذا القول هو أشد ضلالا ممن أول وقال استوى بمعنى استولى، لأنه يعطل النص عن مدلوله. فكأنه يريد أن يقول لنا إننا نقرأ آيات الاستواء لكن لا ندري ما هي، لا نعرف معناها ولا ندري ما مدلولها. ويترتب على ذلك أننا خوطبنا في القرآن بما لا نفقهه ولا نعلمه، وهذا لا يجوز. انتبهوا لهذه المسألة. بعض أهل البدع وش يقول لك؟ السلف على قسمين، قسم يقول أمروها كما جاءت أي فوضوا علم معانيها إلى الله، وقسم يؤولونها بما يقارب المعنى فيقولون استوى بمعنى استولى. يعني القسم الأول يقول الرحمن على العرش استوى لكن لا ندري ماذا أراد ربنا، لا نعلم شيئا، لا نفقه شيئا، لا نثبت معنى، وهذا مذهب التفويض. نسبته إلى السلف باطل، لأن السلف لا يقولون بالتفويض، السلف يفوضون الكيفية، أما المعاني فيثبتونها. فينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا لهذه المسألة. في كتب أهل الكلام أحيانا إذا ذكروا مذهب السلف قالوا والسلف على قسمين، منهم من يفوض ومنهم من يؤول. فنقول لا والله، ليس مذهب السلف هو تفويض المعاني، السلف يفوضون الكيفية أما المعاني فيثبتون. وكلامكم هذا مقتضاه أن الله أنزل قرآنا وأمر عباده بأن لا يفكروا فيه وأن لا يتدبروه وأن لا يعرفوا معانيه، وهذا خلاف ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، فسروا القرآن من أوله إلى آخره لم يتركوا شيئا منه. مجاهد يقول عرضت المصحف على ابن عباس مرات، ثلاث مرات، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. فمن زعم أن في القرآن ما لا يفهم معناه فقد ضل، لأن الله لم ينزل هذا القرآن لمجرد التلاوة فقط، وإنما أنزله سبحانه وتعالى ليعلم ويعرف ويتلى ويتعبد الله عز وجل به وتعرف معانيه ويعمل به. وليس في القرآن كلمة قال عنها السلف نفوض معناها لا ندري ما معناها، ما في. أئمة التفسير، أئمة غريب القرآن، هل وجدتم في القرآن كلمة واحدة، كلمة اترك الحروف، كلمة واحدة قال عنها السلف هذه نكل علم كيفيتها إلى الله؟ لم يقول، فسر القرآن من أوله إلى آخره، وهذا ينقض مذهب المفوض. ليس في القرآن مما تكلم فيه السلف في هذا الباب إلا الحروف المقطعة أوائل السور: ألف لام ميم حاء ميم طاء هاء نون قاف. هذه تكلم عنها السلف، وبعضهم وكل علم قال الله أعلم بمراده به. فهل معنى هذا أن في القرآن ما لا يفقه منه؟ نقول لا، لأن هذه حروف وليست كلمات، والمعاني إنما تتطلب ليش؟ للكلمات والجمل وليس للحروف. ولهذا كما تعلمون قطع أئمة التلاوة بأن هذه الحروف لا تتلى مجتمعة، وإنما تتلى حرفا حرفا، حتى لو قرأ قراءة سريعة أو قراءة حدر أو نحو ذلك لا يمكن أن يقرأها جملة واحدة، وإنما لا بد أن يقول كاف هاء ياء عين صاد ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء، وهكذا. إذن هي حروف. فيأتي السؤال ليس عن معاني هذه الحروف، وإنما السؤال الذي سأله الآئمة: ما الحكمة من افتتاح السور بهذه الحروف؟ فهمتم؟ إذن قولنا الأول أنه لا يوجد في القرآن كلمة لم يفسرها السلف، هذا إيش؟ تام للقرآن من أوله إلى آخر، لا يستثنى منه شيء. طيب والحروف المقطعة؟ نقول هي حروف، والحروف لا يسأل عن معانيها. صحيح بعض المفسرين قال ألف يدل على الله مثلا، هذا اجتهاد منهم ليس عليه دليل، لكن قالوا هذا الكلام، قالوا هذه ألف يرمز إلى أسماء الله، ألف لام ترمز إلى أسماء الله، لكن في النهاية هي حروف. والحروف إنما نسأل عن حكمة افتتاح السور بها لا عن معانيها. ومن ثم رجح الأئمة رحمهم الله تعالى كالإمام المزي صاحب تهذيب الكمال الإمام المحدث، وابن تيمية وابن كثير في تفسيره وغيرهم، رجحوا أن الحكمة من افتتاح السور هو إعجاز القرآن، خطاب العرب بأن هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي هي أصل لغتكم، ومع ذلك أنتم عاجزون عن أن تأتوا بمثل هذا القرآن أو بصورة من مثله أو بحديث مثله. وهذا هو الصواب. فتبين بهذا أن قول الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم قصد به معلوم المعنى، ولم يقصد به أنه مذكور في القرآن، لأن السائل أصلا استفتح بالآية، فلا يمكن أن يقول له الاستواء مذكور في القرآن كما يقول المؤولة. ثم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في الجواب الثاني: والكيف مجهول، وفي رواية عنه: والكيف غير معقول. إذن أثبت المعنى ونفى الكيف، وقال كيف هي علمها إلى الله عز وجل. وهذا هو مذهب السلف. سمع الله ما كيفه؟ نقول السمع معلوم والكيف مجهول. بصر الله كيف؟ البصر معلوم والكيف مجهول. نزوله إلى سماء الدنيا، النزول معلوم والكيف مجهول. وهكذا كل الصفات. ثم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الإيمان بالاستواء واجب والسؤال عنه بدعة. هذه هي قاعدة السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب. في الشوكاني رحمه الله تعالى هنا يقررها ويقول: نثبت الاستواء وهو معلوم المعنى والكيفية، نكل علمها إلى الله، لا نكلف أنفسنا كيف استوى، لأن الله ليس كمثله شيء، ولأن الله لا يقاس بخلقه. فخذوها قاعدة. كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى واختصره الشوكاني هنا هو قاعدة في الأسماء والصفات كلها، وهي القاعدة التي سار عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. طيب تفضل. إيش؟
وهكذا يقولون في مسألة الجهة التي ذكرها السائل وأشار إلى بعض ما فيه دليل عليها، والأدلة في ذلك طويلة كثيرة في الكتاب والسنة، وقد جمع أهل العلم منها لا سيما أهل الحديث مباحث طولوها بذكر آيات قرآنية وأحاديث صحيحة.
مسألة الجهة، طبعا السائل ذكر العلو والصعود والنزول الذي دلت عليها الآيات القرآنية، والشوكاني ذكر مسألة الجهة، لأن الشوكاني رحمه الله تعالى خبير بمقالات المتكلمين وأنهم يعبرون أحيانا عن العلو بإيش؟ بالجهة. وإلا فلفظ الجهة لفظ مجمل لم يرد إثباته في النصوص ولا نفيه، وإنما الذي ورد إثباته في النصوص الاستواء والعلو والفوقية، يخافون ربهم من فوقه، هذا الذي ثبت في النصوص. طيب والجهة، هل الله في جهة أو ليس في جهة؟ قال لك هذه كلمة مجملة أحدثها المتكلمون. وعند التفصيل ما الموقف منها؟ نسأل السائل سواء كان ممن أثبت الجهة أو نفى الجهة، نقول له: ماذا أردت بالجهة؟ فمثلا لو أن واحدا من الناس نفى الجهة عن الله، نقول: ماذا تريد بالجهة؟ أتريد بالجهة شيئا معلوما غير الله؟ فلا شك أن قولك إن الله ليس في جهة على هذا المعنى صحيح، لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقات. أما إن قصدت في قولك إن الله ليس في جهة العلو المطلق فقولك باطل، لأن الله عز وجل في جهة العلو المطلق. وكذا بالعكس، إذا قال لنا قال: الله في جهة، نقول: ماذا تقصد بالجهة؟ أتريد بالجهة أمرا مخلوقا وأن الله فيه؟ كلامك باطل. أم تريد بالجهة ما فوق العالم؟ فالله عز وجل فوق العالم، كلامك صحيح. فهمتم؟ لكن انتبهوا إلى أنه أحيانا يعبر عن مسألة العلو بكلمة جهة العلو. هل الله في جهة العلو أم لا؟ ما هو الجواب؟ نعم، الله في جهة العلو. هنا ما نقول مجملة، هل الله في جهة العلو؟ خلاص هذا مقطوع بها، لأن هنا صارت كلمة الجهة مقيدة بإيش؟ بالعلو. وتعبيرات أهل الكلام في إثبات الجهة ونفي الجهة هم يقصدون هذا، يقصدون جهة العلو. فلذلك السلف رحمهم الله تعالى قرروا هذه المسألة من جميع جوانبها، فأثبتوا لله الاستواء، والاستواء أحد أكبر أدلة العلو. يعني إذا قيل أدلة العلو تزيد على 1000 دليل، أولها آيات الاستواء، لأن الله عز وجل إذا كان مستويا على العرش وعلى العرش وهو فوق العرش والعرش هو أعظم المخلوقات وهو سقفها، فالله عز وجل فوق العالم. وكذا إثبات علو الله عز وجل وإثبات فوقية الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يثبتونها ويقررونها ويقولون دلت عليها الأدلة الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. نعم يا شيخ.
وقد وقفت من ذلك على مؤلف بسيط في مجلد جمعه مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي رحمه الله، استوفى فيه كل ما فيه دلالة على الجهة من كتاب أو سنة أو قول صاحب.
سن الأدلة على العلو لا تعد ولا تحصى، كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة ومن الآثر، وألف فيها الأئمة مؤلفات مستقلة، أما ذكرها في ضمن كتبهم فكل كتب السنة تقريبا ذكرت مسألة العلو والاستواء. يعني السنة لله لكائي، السنة لابن أبي عاصم، الشريعة للآجري، الإبانة لابن بطة، كل تقريبا كتب السنة ذكرت هذه المسألة، وهي مسألة العلو والاستواء، وذكروا جملة من أدلته. ومن الذين أفردوا لها مؤلفا مستقلا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، له كتاب مطبوع محقق في مجلدين اسمه العلو، استقصى فيه الأدلة كما أشار الشوكاني من الكتاب ومن السنة ومن قوال الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة ونحوه، كتاب ضخم. الإمام الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء، الإمام المؤرخ الكبير الذي شهد له القاصي والداني في علو كعبه، ها هو يقرر أعظم مسألة من مسائل الخلاف بين أهل السنة ومخالفيهم من كافة الطوائف، وهي مسألة علو الله، فيفرد لها هذا الكتاب. فارجعوا إلى الكتاب واقرأوا فيه. والإمام ابن قدامة رحمه الله أيضا له كتاب مفرد لكنه دون أصغر من كتاب الذهبي أيضا في علو الله على خلق. والأدلة على علو الله عز وجل كما قلنا كثيرة، القرآن مليء، والأحاديث والآثار وأقوال الأئمة، ويضاف إلى ذلك أيضا دليل الفطرة ودليل العقل. دليل الفطرة أن العباد مفطورون على طلب ربهم في العلو، حتى أشد الناس تعطيلا وتقريرا لمنع القول بالعلو هو بفطرته يطلب الله في جهة العلو، فطرة. ولهذا قالها بعض أئمة السلف لبعض أئمة الأشعرية لما قرر في خطبة الجمعة نفي العلو، قال له هذا الإمام كان حاضر خطبة أبي المعالي الجويني، قرر في الخطبة أن الله كان ولا مكان وإلى آخره، ويقررها ويؤيدها ويدلل لها. فلما انتهى من الخطبة قال له يا إمام دعنا من قولك، أجبنا، ما هذا الشيء الذي يجده كل أحد، ما طلب أحد ربه إلا في العلو؟ ما في إنسان بفطرته يطلب برا إلا يطلب الله في العلو. وتعرفون قصة ابن تيمية المشهورة مع أحد علماء الأشاعرة في عصره ممن ينكر العلو في زمن المحن التي كان زمن التتار وغيره. جاء هذا الرجل لابن تيمية في مجلسه لحاجة فجلس ينتظرها وشيخ الإسلام مشغول، فطال به الانتظار حتى ضجر، فماذا صنع؟ قال يا الله، هذا النافي العلو له، قال يا الله، ماذا صنع؟ رفع رأسه إلى السماء، فنظر إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتبسم وقال له ها أنت موحد؟ قال فابتسم واعتذر وبكى ورجع إلى مذهب أهل السنة وصار من خواص تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. حتى الملاحدة، حتى الملحد في حال الشدة ماذا يقول؟ يقول يا الله ويرفع رأسه إلى السماء. قيل حتى البهائم تفعل ذلك. أما القول بأن الله في كل مكان فهذا عجيب، ولهذا السلف رحمهم الله تعالى لما ذكروا الأدلة ذكروا منها مثلا الإسراء والمعراج، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى من؟ إلى الله، حتى جاوز السبع سماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس، وأول ما فرضت 50 فرجع، وقد فرضت عليه 50 صلاة، وكان في السماء السابعة أبوه إبراهيم الخليل، وفي السماء السادسة نبي الله موسى، فلما مر على نبي الله موسى قال له موسى ما الذي افترض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، وفي رواية وإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فرجع إلى ربه وطلب التخفيف فخفف عنه 10، ثم رجع إلى موسى وما زال يتردد بين موسى وربه حتى انتهت إلى كم؟ 5 صلاة. فالسؤال للذين يقولون الله في كل مكان، لماذا هذا التردد؟ إذا كان الله في كل مكان المفروض وهو مع موسى يقول يا ربي خفف عنه، صح ولا لا؟ المفروض أنه لا يذهب ولا يجي لأن الله في كل مكان، ما عندهم فرق بين ما على العرش والسماء السابعة وما تحت الثرى، كله سوى بالنسبة لله. إذن كيف كان يتردد ويصعد؟ كيف عرج به إلى الله؟ هذا ينقض هذه المقالة. إذن الفطرة تدل على أن الإمام مفطرون، أيضا العقل، كيف دليل العقل؟ دليل العقل أنه الله لما خلق الخلق هل خلقهم داخل ذاته أو خارج ذاته؟ ما فيه عقلا إلا احتمالا، إما أنهم خلقهم داخل ذاته أو خلقهم خارج ذاته، والأول باطل لأن الله لا يحل فيه شيء من مخلوق، والثاني هو الحق، فثبتت البينونة بين الله وبين خلقه. إذن إذا كان خلقهم خارج ذاته فهو فوقهم عال عليه. إذن الدليل العقلي واضح في إثبات العلو. ثم إن كلام أئمة الأشعرية وأئمة الماتريدية كلامهم صريح في إثبات الاستواء، ومن أراد أن يستقصي كلام هؤلاء الأئمة فليرجع إلى كتاب العلو للذهب، وليرجع إلى الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية نقل فيها رحمه الله تعالى أقوال أئمة المتكلمين في إثبات العلو والاستواء. نقل أقوال ابن كلاب والأشعري وتلامذتهم وكبار هؤلاء، كلهم قرروا إثبات علو الله والاستواء. إذن يا أشعرية يا ماتريدية، متى دخل عليكم هذا؟ دخل عليكم من مذهب المعتزلة. أبو الحسن الأشعري يثبت العلو والاستواء ويقول من قال استوى بمعنى استولى فهذا قول باطل وهو مذهب المعتزلة. ثم أنتم يا أشاعرة يا متأخرون أخذتم بقول المعتزلة وضربتم بقول شيخكم عرض الحائط، ثم تفتخرون بالانتساب إليه وتقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان الأشعري مذهبا. ألا تتقون الله؟ ثم يأتي من يقول لا هذا الكتاب لا يثبت للأشعري هذا كذا، هذا غير صحيح. هذا ذكره الأشعري في كتاب الإبانة، وكتاب الإبانة نقل عنه ابن عساكر في كتابه الشهير الذي دافع فيه عن أبي الحسن الأشعري، الكتاب المشهور تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري للإمام ابن عساكر. هذا الكتاب دافع فيه عن أبي الحسن الأشعري ضد مناويه، فماذا صنع في الكتاب وفي مقدمة الكتاب؟ أتى بكتاب الإبانة، نقل من الإبانة الذي يقول فيه بإثبات الصفات، ويقول فيه جملة وإن بما قال به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائل. والخلاصة الأدلة لا تعد ولا تحصى في إثبات علو الله، كثيرة جدا، والأئمة ألفوا فيها كتبا مفردة. تفضل يا شيخ.
والمسألة أوضح من أن تلتبس على عارف، وأبين من أن يحتاج فيها إلى التطويل، ولكنها لما وقعت فيها تلك القلاقل والزلازل الكائنة بين بعض الطوائف الإسلامية كثر الكلام فيها، وفي مسألة الاستواء وطال، سيما بين الحنابلة وغيرهم من أهل المذاهب، فلهم في ذلك الفتن الكبرى والملاحم العظمى، وما زالوا هكذا في عصر بعد عصر.
نعم، وهذا وقع في زمن الدولة العباسية لما انتشر المذهب الأشعري وغيره، صار هناك صراع، وللأسف أن هذا الصراع يحول أو يذكر أحيانا على أنه صراع بين الحنابلة وبين الشافعية، كأنه فيقولون هو بين الحنابلة والأشعرية، والحقيقة أن إدخال الخلاف الفقهي في هذه المسائل خطأ. بعضهم يريد أن يربط مذهب الماتريدية بمذهب أبي حنيفة، ويريد أن يربط مذهب الأشعري بمذهب الإمام مالك والشافعي، والأئمة الأربعة كلهم براء لأنهم وجدوا قبل هذه المذاهب، قبل أبي منصور الماتريدي وقبل أبي الحسن الأشعري. لكن كما تعرفون وللأسف صار فيها الربط بين التصوف وعلم الكلام والمذهب الفقهي، فصار الواحد من هؤلاء يقول أنا فلان ابن فلان الشافعي مذهبا يعني في الفقه، الأشعري معتقدا يعني في علم الكلام، الصوفي طريقة وسلوكا. هذا يذكر في كتبه ويفتخر به. فنقول لا تخلطوا بين المذاهب، المذاهب الفقهية ليس لها علاقة في الأمر، والأئمة الأربعة براء من هذه المقالة. ولهذا لما بحث الباحثون المتأخرون في عقيدة الإمام مالك وعقيدة الإمام الشافعي وعقيدة الإمام أبي حنيفة وعقيدة الإمام أحمد بن حنبل رأوا ناصع على منهاج السلف، سوى مخالفات عرفت قديما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في باب الإيمان، لكن في باب الصفات، في باب الاستواء، في باب توحيد العبادة، في تحريم القبورية والذبح للقبور والبناء عليه، كلهم متفقون على ذلك. لا خلاف بين الأئمة الأربعة في هذه المسائل. إنما في القرون المتأخرة، في القرن الخامس والسادس والسابع في زمن الدولة العباسية، صار أحيانا تضع بعض المحن والقلاقل كما أشار الشوكاني بين الحنبلية والأشعري، وتتحول أحيانا إلى إهاجة العامة واضطراب، وهكذا يصور بين الحنبلية والأشعري، وهذا تصوير غير صحيح. مذهب السلف لا يختص بالحنابلة، ولهذا كثير من أئمة المالكية في ذلك الزمن كانوا موافقين لما عليه السلف، وأيضا كثير من أئمة الشافعية كانوا موافقين لمذهب السلف. فتصوير مذهب السلف على أنه مذهب حنبلي خطأ، وإنما نسب مذهب السلف إلى الإمام أحمد لأنه صمد في زمن المحنة كما مر في الدروس الأولى هذا اليوم، فصار علما وإماما لأهل السنة والجماعة، لكن العقيدة للجميع وليست خاصة به. فينتبه إلى هذا في تحرير المسائل العلمية وقراءة التاريخ، لأنه أحيانا يكون فيه تخليط في تصوير الحادثة وكأنها بين حنابلة متعصبين وأشعرية منفتحين. نعم في بعض الأوقات وجد من يشتد على الأشعري، وقد يوجد بعضهم من يتلفظ بألفاظ مثلا يلعن الأشعرية، لكن هذا لا يوافقه البقية. لكن أئمة السلف وغيرهم لا، هم في كل قرن أئمة سلف، والذين خالفوا المذهب الأشعري المتأخر هم أئمتهم المتقدمون قبل الحنابلة. ومن أراد الدليل على ذلك فليقرأ الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لما قرر في هذه الرسالة كلام الأئمة التي ينقض بها مع أشاعرة عصره غضبوا عليه ووشوا به إلى السلطان وسجن رحمه الله بسبب الفتوى الحموية. والفتوى الحموية بين أيدينا محققة، وشرحها الأئمة الفضلاء المعاصرون شروحا متعددة والحمد لله، اقرأوها. نعم يا شيخ.
والحق هو ما عرفناك من مذهب السلف الصالح، فالاستواء على العرش والكون في تلك الجهة صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث.
طبعا عندي أنا نقص، عندكم نقص. فالاستواء على العرش والكون في تلك الجهة قد صرح به القرآن الكريم في مواطن يكثر حصرها ويطول نشرها، وكذلك صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث. إذن هو ذكر القرآن وبعدين الحديث. نعم يا شيخ.
بل هذا مما يجده كل فرد من أفراد الناس في نفسه، ويحسه في فطرته، وتجذبه إليه طبيعته، كما تراه في كل من استغاث بالله سبحانه وتعالى والتجأ إليه ووجه أدعيته إلى جنابه الرفيع وعزه المنيع، فإنه يشير عند ذلك بكفه أو يرمي إلى السماء بطرفه، ويستوي في ذلك عند عروض أسباب الدعاء وحدوث بواعث الاستغاثة ووجود مقتضيات الإزعاج وظهور دواعي الالتجاء، عالم الناس وجاهلهم، والماشي على طريقة السلف والمقتدي بأهل التأويل القائلين بأن الاستواء هو الاستيلاء كما قال جمهور المتأولين والأقيال، كما قاله أحمد بن يحيى
أو الإقبال كما قاله جمهور أو الإقبال كما قاله أحمد بن يحيى ثعلب
كما قاله أحمد بن يحيى ثعلب والزجاج والفراء وغيرهم، أو كناية عن الملك والسلطان كما قاله آخرون.
طيب الشيخ ماذا يقول؟ الحق هو مذهب السلف، وقال الاستواء على العرش والكون في تلك الجهة، وهذا تنبيه من الشوكاني إنه لفظ الجهة هنا أراد به العلو، يعني الله عز وجل في جهة العلو، الله في جهة العرش فوق العرش، وقال هذا صرح به القرآن الكريم في مواطن وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ثم ذكر دليل الفطرة الذي شرحناه قبل قليل، وقال هذا مما يحس به جميع المسلمين في فطرهم حين يدعو ربه، حين يستغيث بالله، حين تكون له مختلف الحاجات، ماذا يصنع؟ يتجه إلى الله بجهة العلم. ولهذا الإنسان يرفع يديه إلى أين؟ إلى السماء. لأن الله في السماء، يرفع يديه إلى السماء، يا رب يا رب، تعرفون قصة الرجل يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، لكن مشكلة هذا السائل مشكلة أخرى، ترفع إليه الأيدي إلى الله، وكلما ازدادت حاجة الإنسان بالله إلى الله عز وجل رفع، وعند الحاجة الشديدة يبتهل، يعني عندك الدعاء يرفع يديه وعند الابتهال يرفعها، هذا الابتهال يرفعه إلى أعلى، حينما يشتد الجذب وتشتد الحاجة يرفعونه يبتهلون إلى الله عز وجل، وهذا كله إلى أين؟ إلى الله سبحانه وتعالى في العلو. ولهذا فالناس مفطرون على ذلك، والشوكاني رحمه الله تعالى يقول الالتجاء إلى الله يستوي فيه العالم والجاهل والماشي على طريقة السلف والمقتدي بأهل التأويل، وهذا كلام جميل منه، كأنه يقول أيها المؤولون إذا كنتم بعقولكم تنظرون بنفي الاستواء ونفي العلو فقلوبكم وفطركم تتطلب ربها في العلو شئتم أم أبيتم، وأنت تعجب من إنسان يقرر عشرات السنين تعطيل الصفات ونفي العلو وتأويل الاستواء، ثم في لحظات ينسف ذلك كله عند حاجته إلى ربه يتطلب ربه سبحانه وتعالى في العلو. هذا خلق الله، هذا خلق الله الذي فطر عليه العباد. والمعلومة الفاسدة لا تغير الحقائق، تغيرها لغة، فيكتب الكاتب ويؤلف ويرد ويناقش كما هو حال الآن، المذهب الأشعري الآن يحيى من جديد، التصوف يحيى من جديد. ليش؟ لمواجهة أهل السنة والجماعة في العالم الإسلام، وتدعمه دول وقوى أخرى، لأنه يعكر مزاج المسلمين وصفاء دينهم وعقيدتهم فيؤيدونه. وليس هذا بغريب، جملة من المستشرقين تفرغوا لكبار المتصوف. مستشرق 30 سنة يشتغل على كتب ابن سينا، على كتب الحلاج، ولا على كتب ابن عربي الطائي. لماذا هذا المستشرق اختار هؤلاء الذين هم من أهل القول بوحدة الوجود؟ هذا يقول بالحلول وهذا يقول بوحدة الوجود. لماذا اخترتهم؟ السبب هو يعلم أن هذه فئات خارجة على نظام الأمة الإسلامية الذي سار عليه السلف الصالح، فهو يريد أن يحيي تراثها. وكم اشتغلوا على مذاهب المعتزلة وعلى مذاهب الإسماعيلية، بعضهم تفرق لمذهب الإسماعيلية، مستشرق من فرنسا أو من بلجيكا أو من بريطانيا متفرغ لمذهب الإسماعيلي، هل قصد به خدمة العلم؟ لا، وإنما قصد به أن هذه الطوائف الغالية ينبغي إحياؤها. اليوم في عالم اليوم في توجه لإحياء المذاهب البدعية لمواجهة أهل السنة والجماعة. فالشوكاني رحمه الله تعالى يقول إن البدعي وغير البدعي مهما درس وتعلم وقرر وتمشيخ على أساتذته في علم الكلام فطرته تأبى ذلك. ولهذا سواء كان من القلب للسبيان الاستيلة كما هو قول جمهور المتأولين من الأشعرية والماتريدية وغيره، أو من فسره بالإقبال كقول أهل اللغة ثم استوى إلى السماء قال أقبل، وهذا قول ناقص، تفسيره بالإقبال لوحده قول ناقص، وإنما ثم استوى إلى السماء أي علا عليها، هذا هو الصواب. وبعضهم قال أقبل عليها عاليا عليها، وهذا لا بأس بها، العبارة الأخيرة لا بأس بها. أو من فسر الاستواء بالملك والسلطان ونحو ذلك، هذه كلها تأويلات، لكن مهما بلغ بهم التنوع في التأويلات فإن فطرهم ترد ذلك. تفضل يا شيخ.
فالسلامة والنجاة في إمرار ذلك على الظاهر والإذعان بأن الاستواء والكون على ما نطق به الكتاب والسنة من دون تكييف ولا تكلف ولا قيل ولا قال ولا قصور في شيء من المقال، فمن جاوز هذا المقدار بإفراط أو تفريط فهو غير مقتد بالسلف ولا واقف في طريق النجاة ولا معتصم عن الخطأ ولا سالك في طريق السلامة والاستقامة. وكما نقول هكذا في الاستواء والكون في تلك الجهة، فكذا نقول في مثل قوله سبحانه وهو معكم أينما كنتم، وفي نحو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وفي نحو إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إلى ما يشابه ذلك ويماثله ويضارعه. فنقول في مثل هذه الآيات هكذا جاء القرآن أن الله سبحانه مع هؤلاء، ولا نتكلف تأويل ذلك كما يتكلف غيرنا بأن المراد بهذا الكون وهذه المعية هو كون العلم ومعيته، فإن هذه شعبة من شعب التأويل تخالف مذاهب السلف وتباين ما كان عليه الصحابة وتابعوهم. وإذا انتهيت إلى السلامة فيما ذاك فلا تجاوزه.
هنا الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يقول السلامة والنجاة في التسليم للظاهر والإذعان وإثبات الاستواء، وأن هذا جاء به الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تكلف ولا قيل ولا قال ولا تأويل ولا تحريف ولا فضول في المقال. لا تكثر الكلام، أثبت الاستواء كما يليق بجلاله وعظمه من غير إفراط ولا تفريط، من غير إفراط في التشبيه بأن تقول استواءه كاستوائنا أو أنه تشبهه باستواء الخلق، فهذا باطل. أو تفريط بأن تعطل وتقول استوى بمعنى استولى، فهذا باطل. إذن طريق السلامة والاستقامة هو سلوك الوسط الذي هو طريق أهل السنة والجماعة. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة لها علاقة بالاستواء والعلو، وهي مسألة المعية. فقال رحمه الله: فكما نقول بإثبات الاستواء أيضا نقول بإثبات النصوص الواردة في المعية، مثل وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وقوله إن الله مع الصابرين، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فذكر في هذه الآيات نوعي المعية. النوع الأول المعية العامة التي لا يخرج منها أحد، ودل عليها قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. والنوع الثاني من المعية هي المعية الخاصة بالمؤمنين والمتقين والصابرين والمحسنين والذين اتقوا، ودلت عليه الآيات مثل قوله إن الله مع الصابرين واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والآيات في ذلك كثيرة. والسلف والعلماء رحمه الله تكلموا عن هذا لبيان أن آيات المعية لا تتعارض مع آيات الاستواء، لأن بعض الخلف قال قوله وهو معكم أينما كنتم يقتضي أنه مخالط للناس، وهذا يخالف الاستواء. هذا يدل على قولنا إن الله في كل مكان، الله معكم أينما كنت. فبين الأئمة رحمهم الله تعالى بينوا بيانا واضحا أن نصوص العلو والاستواء وبينونة الله عز وجل لا تتعارض مع نصوص المعية. ماشي هذا ولا لا؟ لكن الشوكاني هنا له رأي ربما يخالفه فيه الأئمة، وهو أنه يقول نثبت نصوص المعية كما وردت ولا نقول ولا نفسرها بالعلم. ولا نفسرها بالعلم يعني معهم وهو معكم أينما كنتم، أي معكم بعلم. وقال لا نفسرها بالعلم لأن هذا من التأويل الذي نهى السلف عنه. فنقول في الجواب عن ذلك ما يلي: أولا، أئمة السلف لما سئلوا عن هذه الآية، لما قرروا الاستواء وسئل عن هذه الآية فسروها بالعلم كالإمام أحمد وغيره، وبعض الأئمة الذين كتبوا في ذلك احتجوا بأن هذه الآية افتتحت بالعلم وختمت بالعلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. إن الله بكل شيء عليم. فافتتحت بالعلم واختتمت بالعلم. فقالوا هذه المعية، ويقصدون المعية العامة، هي معية أي معهم بعلمه. فالسؤال، هل هذا من التأويل؟ نقول هذا من التفسير. طيب، هل يعقل لغة؟ قال لك نعم، لأن المعية لغة وعقلا لا تقتضي الخلطة. فما زعمه هؤلاء من أن قوله وهو معهم يلزم أن يكون معهم بذاته، نقول في اللغة لا يقتضي هذا. أليس الناس يقولون في البرية في سفرهم ما زلنا نسير والقمر معنا؟ هل هو معهم في الأرض؟ لا، ما يلزم. والأب قد يطل من فوق على أولاده ويقول لهم لا تخافون أنا معكم، هل معنى هذا أنه مخالط لهم؟ لا يلزم. هذه لغة وعقلة. ولأن الله قد أحاط علمه بكل شيء، فهو على العرش استوى وعلمه في كل مكان، أحاط علمه بكل شيء، وهذا هو عين الكمال. كما قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فقوله والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. فهل هذا من التأويل؟ نقول لا، ليس من التأويل. فهمتوا الأمر الثاني ولا لا؟ فهمتوه؟ طيب، الأمر الثالث، هل لكلام الشوكاني نوع من وجه الحق؟ نقول نعم، من جهة أن بعض الأئمة لم يقتصر على العلم، وإنما قال وهو معهم أي بعلمه وإحاطته وقدرته، كما أن المعية الخاصة هو معهم أيضا بقدرته ونصره ومحبته وتأييده لهم. ولهذا كيف نفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة؟ المعية العامة معيته لهم بعلمه وقدرته، أحاط بهم وهو قدير عليهم وأيضا عالم بهم لا يخفى عليه شيء. والمعية الخاصة هي معية خاصة بعباده المؤمنين، يؤيدهم ويثبت قلوبهم وينصرهم على أعدائه. وضحت المسألة يا مشايخ؟ طيب، تفضل يا شيخ.
وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فلا تجاوزه، وهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق.
نعم، هذا الحق ليس، دعني من بنيات الطريق. طريق واضح مستبين، بنيات الطريق يمين وشمال، دعني منها، لا توصل إلى الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم وفعل في الحديث الصحيح، خط خط مستقيمة وخط من حوله خطوط، وقال هذا سبيل الله وهذه سبل الشيطان. فدعك من بنيات الطريق، مهما نادى فيها منادون وصاح فيها صائحون يقولون هلم إلينا، دعك منها. نعم يا شيخ.
وقد هلك المتنطعون، ولا يهلك على الله إلا هالك، وعلى نفسها براقش تجني.
طيب، هلك المتنطعون من هم؟ هذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. من هم المتنطعون؟ المتعمقون، الغالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. وعلى هذا فمذاهب أهل الإفراط والتفريط قائم على التنطع، وأهل السنة لا، على السهولة واليسر والإثبات. وعلى نفسها جنت إيش؟ براقش، هذا مثل عربي، براقش كلبة، كانت القبائل تضع كلبة لتخبر عن عدو أو فأخبرت عنهم، فلما رحلوا صارت تنبح، ونباحها دل عليهم العدو، فأخذوا هؤلاء القوم وأخذوا معهم، فقيلوا على نفسها جنت براقش. فقوله في المثل على نفسها جنت براقش يعني من دخل في بنيات الطريق وخاض في علم الكلام فوجد العسر والمشقة والحيرة والشك والارتياب، وآل أمره إلى ضعف العبادة وضعف الطاعة، لا يلومن إلا نفسه، هو الذي جنى على نفسه. والعبرة لمن يعتبر هذه أحوال المتكلمين وهذه نهايات إقدامهم في علم الكلام، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ليس هناك في دين الله عز وجل باطنيات ومخفيات وفلسفات لا يعلمها أحد، لا يوجد. دين الله واضح مستبين، الطاعة والعبادة والقربة من الله عز وجل قائمة على سلامة المنهج وسلامة الإيمان وقوة التسليم لله، وهذا معنى الإسلام والاستسلام والاستسلام. نعم يا شيخ.
وفي هذه الجملة وإن كانت قليلة ما يغني من شح بدينه وتحرس عليه عن تطويل المقال وتكثير ذيوله وتوسيع دائرة فروعه وأصوله. والهداية من الله والله أعلم، ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
حسن، يقول ما في حاجة إلى الإطالة، وفعلا الشوكاني ما أطال فيها، لكن حقيقة أعطانا دروس، أعطانا دروسا وقواعد في هذه المسائل، لأن الإنسان إذا عرف الطريق سلكه، والموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله كما قال الشوكاني. وعندي في نسختي اللي هي في مجموع فتاوى الشوكاني حرره المجيب محمد بن علي الشوكاني في شهر ربيع الآخر بحصن كوكبان، حامدا لله سبحانه، مصليا مسلما على رسوله وآله، سنة 1228 هجرية. هذا يعطي تاريخ كتابة الشوكاني لرسالته، وإلا فالنسخة الكلام خذوه من التسجيل، حرره المجيب محمد بن علي الشوكاني في شهر ربيع الآخر بحصن كوكبان، حامدا لله سبحانه، مصليا مسلما على رسوله وآله، سنة 28 و200 و1000 للهجرة. وأما الناسخ، ناسخ المخطوطة، فقد نسخها سنة 75 و200 و1000 للهجرة، وهي إحدى النسخ لمثل هذه الرسالة. ونحن أيضا نقول معه نحمد الله ونصلي على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول غفر الله لشيخ الإسلام الشوكاني وغفر لنا معه ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليقات المختصرة على هذه الرسالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال يقول: هل صفات الله متجددة أم لا؟ هذا سؤال مجمل. صفات الله أزلية، لم يزل موصوفا بالأسماء والصفات، كونه رب العالمين والخالق والرزاق منذ الأزل قبل وجود المخلوقات وقبل وجود المخلوقين المحتاجين إلى رزق. لكن هل هي متجددة؟ هذا كلام مجمل. بعض صفات الله عز وجل قائمة به مثل الحياة، وبعض صفات الله عز وجل متعلقة بمشيئته مثل صفة الكلام. فالله موصوف بصفة الكلام أزلا، لكنه يتكلم إذا شاء متى شاء. مثل صفة الغضب والرضا والرحمة، فهو موصوف بها أزلا، لكنه أيضا يغضب ويرضى. فإذا عمل العبد طاعة رضي عنه، وإذا عمل معصية غضب عليه. هذه الرسالة هل هي مطبوعة؟ نعم، طبعت أكثر من مرة. كان في رسائل اسمها رسائل السلف من ضمنها هذه الرسالة، وطبعت أيضا ضمن مجموع فتاوى الشوكاني التي طبعت في 12 مجلدا، وهي موجودة في المجلد الأول. هذا يسأل عن فتح القدير، هل له كلمات؟ نعم، قد يأتي في فتح القدير بعض الكلمات التي تحتاج إلى مراجعة. أما القول بأنه أشعري فالظاهر في ظاهر هذه الرسالة أنه لا يأخذ بمذهب الأشاعرة. هذا يكون من مراد بطفرة النظام، هذا يطول الكلام حوله في مسألة الأجسام والأحوال، اسمحوا لنا لأنه تفسيره يطول فيحتاج إلى وقت آخر، فلعل الله ييسر أو في إحدى الدروس، وهي مذكورة في بعض الدروس العلمية إذا ما مررنا عليها. يقول: ألا ترون أن القول سؤال أين الله يسبب البلبلة؟ نقول: لا، الرسول سأله، ويجب أن نقرر لدى العامة والخاصة أن الله في السماء، لأن الله حقا في السماء، ولأن العبادة يطلبون ربهم تبارك وتعالى في السماء. من المعلوم أننا إذا أردنا تعليم التوحيد لطالب أن نعلمهم أنواع التوحيد الثلاثة، تعريفها وأدلتها والطوال المخالفة، ما الذي نعومه العوام؟ علمهم الأصول الثلاثة. العوام علمهم مبادئ التوحيد. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ابدأ بها ثم اشرح كل واحدة منها. يقول: هل الله استوى قبل خلق السماوات وبعد؟ لا، نص الآية: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. العرش مخلوق والسماوات مخلوقة، وأخبرنا ربنا أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات. المعتزلة والجهمية متى يفترقان ومتى يجتمعان؟ يجتمعان في تعطيل الصفات، فالتجهم مذهب للجهمية وللمعتزلة، ويفترقان في مسألة القدر والإيمان، فالجهمية جبرية في القدر والمعتزلة ضدهم قدرية نفات، وفي باب الإيمان الجهمية مرجئة غلاة، يقولون الإيمان هو المعرفة، والمعتزلة وعيدية غلاة، يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، وإذا ترك بعض العمل كفر أو خرج من الإيمان وهو مخلد في النار. يقول: في بلدنا المعمول به المذهب الحنفي وهم الأشاعرة والماتريدية، وفي مقابلهم جماعة أهل الحل، يعني نكون مع أهل الحديث أو مع الحنفية؟ يا أخي، بالنسبة للمذاهب الفقهية تعلم الفقه ورجح ما دل عليه الدليل. تتعلم الفقه على مذهب الحنابلة لا بأس، على مذهب الحنفية لا بأس، على مذهب المالكية لا بأس، على مذهب الشافعية لا بأس. لكن إذا ارتقيت في طلب العلم ورأيت بعض المسائل تخالف الدليل، فاعمل بما عمل به الأئمة الذين قالوا إذا صح الحديث فهو مذهب. أما مسألة أهل الحديث والماتريدية والأشعري، لا، عليك بطريقة أهل الحديث اللي هم أهل السنة والجماعة. يقول: ذكر الشيخ أنه أخف الطوائف المعطلة لأن تعطيل درجات، ولأنه ذكر بعضهم والعياذ بالله الطوائف التي تكيد للإسلام، وهم غلاة الباطنية، باطنية الفلاسفة وباطنية الرافضة وباطنية الصوفية. هذا الذي جعله يقول هؤلاء أشد غلوا من أولئك. هل في لا يزال من يسلك طريقة الجبائي؟ نعم، لكن ليست طريقة الجبائي لوحده، وإنما يسلك طريقة المعتزلة. اليوم فيه من يسلك طريقة المعتزلة ويراها مدرسة مجددة وعظيمة ويتبنى أصولها، والمدرسة العقلانية الحديثة المنحرفة تميل إلى طريقة المعتزل. فلذلك تجد أن مذهب المعتزلة يكاد يكون قد اختصر نفسه مرة عند الزيدية ومرة عند الرافضة وفي بعض مقالات عند الإباضية، وجملة مبادئه عند المدرسة العقلانية. المدرسة الفلسفية العقلانية الحديثة تتبنى مذهب المعتزلة. هذا يقول: في النزول في السعودية يكون ليلا وفي أمريكا يكون نهارا، فكان ماذا؟ الله لا يقاس بخلقه، الله لا يقاس بخلقه. الله قال عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا جاء أنه ينزل ما المانع؟ وإلا فسيأتيك السؤال: الذي يدعو الله في السعودية يسمعه الله، والذي يدعو في أمريكا يسمعه الله؟ كيف؟ لو قال لك هذا السؤال، قال: الذي يدعو الله في السعودية هل يسمعه الله؟ ستقول: نعم. طيب، والذي يدعو الله في أمريكا هل يسمعه الله؟ نقول: نعم. إذا قالك كيف، ماذا تقول؟ أجيبه: لا يقاس بخلقه، سمعه أحاط بكل شيء، لا يقاس بخلقه. فكذلك أيضا نحن نؤمن بأن الله عز وجل ينزل في كل بلد حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى أن يطلع الفجر، والله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هل قول خير يا طير؟ نعم، هذا من التطير. إذا رفع السماعة قال: خير يا طير، يعني عسى عندك خبر مفرح، هذا من التطير. ما حكم من يحتفل برأس؟ بدعة وضلالة. أما أنه يصل إلى الكفر فلا، إلا أن يؤمن بما يقول به النصارى، لكن مجرد الاحتفال هو بدعة وضلالة محرمة. يكون عندنا حنفية دومندية يقولون يعتقدون أن الله في كل مكان، ويعتقدون أن الله منزه من الجهة الستة، وهم معاندون إلى آخره. ادعوهم إلى الله، انصحوهم، بينوا لهم الحق. أنا متأكد أن هؤلاء ما قادهم إلا تعصبهم، لأن فيهم من كما قال السائل من درس في الجامعة الإسلامية العقيدة وأجاب في الامتحانات بجواب أهل السنة، امتحانات. إذن أنت تمتحن لا تريد به وجه الله وأنت تعتقد خلافه؟ فيقال لأخينا في الله يا أخي اتق الله، إياك والتعصب، ما في داعي تتعصب لشيوخك، الحق أحق أن يتبع. يا أخي في ناس، في أناس تركوا أديانهم، أنت ما تترك بدعة تعصبا لشيوخك؟ في ناس تخلوا عن البوذية والهندوسية والنصرانية ودخلوا في الإسلام، غيروا حياتهم، وأنت تستثقل. أنا الذي يظهر لي أن الذي يدفعه إلى ذلك ليس القناعة، لأن الحجة قائمة عليه، وإنما هو التعصب. لا نخرج عن المذهب الحنفي ولا عن شيوخنا الماتريدي. فالله سيسألك لنفسك ماذا قلت فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يسألك عن شيخك. ما هو الحق في مسألة المجاز؟ هذه مسألة طويلة وذكرناها وتكلمنا فيها حضرة الإقامة. فمسألة المجاز مسألة طويلة وتكلمنا عنها في بعض الدروس في كتاب الإيمان الذي نلقيه الآن، ونحن في قطعنا فيه قرابة 30 درس، عرض شيخ الإسلام لمسألة المجاز. فأنا أوصي السائل بأن يرجع إلى الدروس التي فيها ذكر المجاز، وبعد الصلاة إن شاء الله تعالى نجيب على بقية الأسئلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.